دال بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 15. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 15، عريضة المزامير، المزمور 51. لنبدأ مرة أخرى بكلمة صلاة قبل أن نقترب من النص. أيها الآب، نشكرك على بيل وعلى التدريب الكتابي، وعلى روبن وعائلته، وعلى الاستثمار الذي قام به في هذا وإيمانه بالمضي قدما فيه. أسأل الله أن يباركه ويجزيه خير الجزاء ويبارك جهودنا هنا. كن مع الطلاب الذين بنعمتك سيبنين. سيكونون قادرين على مشاركة كلمتك وكل ثرواتها مع الآخرين. إنح الطلاب فرحة في أنفسهم، فرحة ستعبر عن نفسها في مدحك. باسم المسيح، آمين. حسناً، نحن في المزمور 51، وهذان سببان لاختيار المزمور. بادئ ذي بدء، لأنه مرة أخرى أحد المزامير الأكثر شهرة. إنه مثل المزمور 23. يعرف الكثير من الناس مزمور اعتراف داود بعد خطيته مع بثشبع. إنها واحدة من تلك المزامير، وهو أيضا مزمور العريضة. إنها صلاة لمغفرة الذنب. إنه مزمور نحتاجه باستمرار لنعمة الله، لأنني أعرف كم هي ذنوبي وكم هي كثيرة، لكني أعلم أيضا أن الله يسمع صلاة كهذه، ونعمته أعظم من خطيتنا. الترجمة ثم المزمور 51.1 هو مزمور داود. ولما جاء إليه ناثان النبي بعد أن زنى داود مع بثشبع، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفاتك أمحي معاصي واغسل كل أثمي وطهرني من خطيتي، لأني عارف معاصي وخطيتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت وشر قدام عينيك فعلت. إذن أنت محق في حكمك ومبرر عندما تحكم. إني كنت خاطئا عند ولادتي، خاطئا منذ حبلت بي أمي. لقد أرضت الإخلاص، وهذا يكاد يكون فريدا من نوعه في الرحم. مكتوب في المكان الملطخ أنك علمتني الحكمة في ذلك المكان السري، لكنها كلمتان هنا على ست وتولك وتعني المكان المعبأ في زجاجات. سأتحدث أكثر عن ذلك. طهرني بالزوفة فأطهر، أغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اسمحوا لي أن أسمع الفرح والسرور لتبتهج العظام التي سحقتها. أستر وجهك عن خطأياي وامحي كل أثمي. قلبا نقيا أخلق في الله، وروحا ثابتا جد في داخلي. لا تطرحني من حضرتك ولا تأخذ مني روحك القدوس. أعد لي فرح خلاصك وامنحني روحا راغبة تسندني. وأعلم المذنبين طرقك فيرجع الخطاة إليك. نجني من إثم الدماء يا الله، أنت الله مخلصي، ويترنم لساني بعدلك. افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. أنت لا تسعد بالتضحية، لذا سأحضرها. لا تسر بالمحرقات. ذبيحتي يا الله هذا تغيير نصي. يمكن أن تكون ذبائح الله أو مع تراجع طفيف. ذبيحتي يا الله هي روح منكسرة، قلب منكسر ومنسحق، يا الله لن تحتقره. يسرك أن تنجح صهيون وأن تبني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح البر التي من الأبرار أكثر من المحرقات الكاملة. ثم سيتم تقديم الثيران على مذبحك لمدير الموسيق. هذا موجود في الصفحة 181. ويمكننا أن نذهب مرة أخرى مباشرة إلى المزمور. وهذا يبدأ بالفعل في الصفحة 184 وينتقل مباشرة إلى المزمور. ونبدأ بالحرف المرتفع، مزمور داود. سأعطيك فقط القليل من الخلفية لذلك. هذه ملاحظة من عمل جيم أنه في عمل البروفيسور هيوستن في كتاب الدعاء الروماني في العصور الوسطى، كان هذا المزمور يتلى كل ساعة في ختام كل خدمة رهبانية باستثناء عيد الميلاد والصوم الكبير. ولمدة 13 قرنا تكرر هذا الأمر 7 مرات يوميا ليجد التطهير من الخطية. مثل كلمة البؤس الفرنسية، مثل البؤس تم اختيارها ليوم 4 رمادي في التقليد اليهودي، وقد تم غناؤها بقرن الكبش بشكل مناسب في يوم الكفارة، لذا كان لها تاريخ عظيم ضمن تاريخ شعب العهد. وفعلا علقنا فهو مزمور وترنيمة. والآن في أسفل الصفحة، عندما جاء إليه ناثان النبي بعد أن زنى مع بثشبع، وهذا جزء مهم. والشيء التالي الذي أكتبه هناك لاحظته، وهذه الآيات تشير إلى أنه في المزمور في الكتابة الفوقية مع الخطيئة ضد بثشبع توجد خطايا عاطفية. هناك خطيئة العاطفة وهناك خطيئة القتل العمد بدم بارد. فكانت بثشبع شهوة اللحظة وطغت عليه شهوته، لقد أهلكته شهوة الجسد. كن مقتل زوجها حدث خلال فترة 2 أسبوع. هذه جريمة قتل محسوبة ببرود. ستكون محاولته التغطية على مشية بثشبع وأنه سينجب الطفل من الزنا. عليه أن يظهر أن الزوج أوريا أنجب الطفل وأنجب منه. من الواضح أن زوجها، وهو حثي، ومرة أخرى وهو أممي وجندي مخلص للغاية، تحول إلى الثقة بملك إسرائيل وأصبح جزءا من مجتمع العهد. وزوجه هو أحد المحاربين 30 العظماء الذين يحتفل بهم داود. إنه واحد من 30 الأوائل، محارب هائل، وهو خارج القتال مع يؤاب خارج عمون. ديفيد هو المنزل في القدس، لا ينبغي أن يكون في المنزل. أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون هناك مع قواته، لكنه موجود. على أي حال بقي في المنزل، وهذا خطأه. وعندما علم من بثشبع أنه بسبب زناه، أخبرته أنها حامل وأنه يحتاج إلى تستر، بحيث يبدو كما لو أن أوريا لديه الزوج وأنجب الطفل. وهكذا يرسل رسولا إلى عمون رباح، ويستغرق وصول الرسول إلى هناك 4 أيام. تلك 4 أيام. وأعاد أوريا معه إلى أورشليم. هذه 4 أيام أخرى، 8 أيام. يحاول أن يجعل أوريا ينام مع زوجته، ويستغرق ذلك 2 أو 3 أيام. أوريا، الرجل الأمين، لا في الحرب ولا في المعركة، يسرني ويرفض. لقد جعله ديفيد في حالة سكر، لكن أخلاقه والتزامه راسخة جدا لدرجة أنه على الرغم من أنه قد يكون قد شرب كثيرا، إلا أنه لا يستطيع انتهاك هويته. إنه رجل عظيم لله. إذن لدينا الآن 8 أيام بالإضافة إلى 2 أو 3. والآن وهكذا ما فعله داود، فهو يكتب حكم الإعدام على أوريا، ويطلب من يؤاب أن يضعه على سور المدينة ثم ينسحب. لذا فهو هناك بمفرده، ومن المؤكد أنه سيقتل. يبدو أنها مأساة الحرب. لذا فهو تستر، تستر كامل. إنه أمر شرير تماما ما يفعله ديفيد. لذا في ظل هذا التستر، كما لو كان مجرد حادث حرب، تحدث هذه الأشياء في الحرب وما إلى ذلك. ومع ذلك فهو قتل محسوب. يؤاب لا يحب ذلك أيضا. إنه يعرف ما يحدث. لذلك عندما يعود يؤاب إلى هناك، فمن المؤكد أن يؤاب يسحب كل القوات ويترك أوريا واقفا هناك مقابل المدينة، وسور المدينة والسهام تتساقط على رجل واحد. ليس لديه فرصة، وقد قتل. لقد قتل. الوكيل هو داود، والسيف هو سيف بني عمون. هذا قتل محسوب ببرود، مع سبق الإصرار والترصد. ليس هناك أي عذر على الإطلاق. هذه ليست مسألة العاطفة. إنه مذنب تماما. لذا فهي خطيئة عاطفية وجريمة قتل محسوبة ببرود شديد لرجل رائع، أحد كبار ضباطه، كل ذلك للتغطية على نفسه. أسوأ ما في الأمر أنه متهم، فعندما يأتي إليه ناثان ويتهمه بفعل ذلك، يتهمه بأنه يحتقر كلمة الله، لأن هذه هي المشكلة. لقد رفض كلمة الله تماما. سأعطيك بعض الآيات هناك في أسفل الصفحة 184، لكن الآيات ليست دقيقة كما أريد. لذلك أقول الجرائم ضد الإنسانية، ثم الأمر الرئيسي هو تحدي الله، أي كلمته، ويجب أن يكون هذا 2 صموئيل 12:9. لذلك إذا أردت الرجوع إلى 2 صموئيل 12:9، فهو يلخص جزئين من الخطية، الزنا والقتل. إذن 12:9 هذا هو إدانة داود. فقال 2 صموئيل 12:9، قال ناثان لداود: لماذا احتقرت كلام الرب بعمل الشر في عينيه؟ أنت ضربت أوريا الحفي بالسيف وأخذت أمرأته لتكون لك، قتلته بسيف بني عمون. هناك الاتهام، لقد انتهك كلمة الله. القانونان وهما ليس دقيقين تماما هنا، لذلك فقط اكتبها بشكل أكثر دقة. القانونان: قانون القتل هو عدد 35:16، والآية الخاصة بالزنا هي تثنية 22:12. هذان هما القانونان الوحيدان اللذان تحتاجهما. لذلك يمكنك أن ترى العدد 35:16، القانون الذي ينتهكه، ويقول: إذا ضرب أحد شخصا بجسم من حديد فقتله فهو قاتل. القاتل يجب أن يقتل. فوفقا للقانون أعني أن الجسم الحديدي بهذا المعنى هو السيف. لقد فعل ذلك من خلال وكالة البارزين، ولكن في النهاية داود يفعل ذلك، فيخالف تلك الوصية فيقتل. إنه محكوم عليه بالإعدام. وبالنسبة للزنا، ارجع معي إلى سفر التثنية الإصحاح 22، حيث يقتل الزاني والزانية. سفر التثنية الفصل 22 والآية 22، هل يذكر ذلك؟ لدي ذلك الحق هنا. وفي تثنية 22 والآية 22، وجد رجل مضطجعا مع امرأة رجل آخر، فيموت الرجل الذي اضطجع معها والمرأة. يجب أن تطهر الشر من إسرائيل. لذا بمعنى ما، فإن كلا منهما، داود وبثشبع، محكوم عليهما بالموت، ولا يجد أي خطأ. إنه لا يفعل ذلك، فهو يتحمل المسؤولية الكاملة في المزمور. لا يقول: انتظر يا الله، لقد جعلتني أفعل ذلك. أعني، ربما أتساءل أن الجميع يعرف مكان الملك مثلما نعرف مكان الرئيس أوباما، وأحيانا نتمنى لو أننا لم نعرف أين كان بيل كلينتون. لكن على أي حال الجميع يعرف أين الرئيس أو أين الملك. يعلم الجميع أنه يقيم وأن قصره يقع على قمة التل. ويجب أن أسأل نفسي: ماذا تفعل المرأة وهي تستحم على سطح بئر تحت قصر الملك؟ إنه يثير بعض الأسئلة، لكن الكتاب المقدس لا يجيب على ذلك ولا يلوم بتشبع. إنه يخطئ ديفيد تماما في هذه الحالة، لكن المغزى هو أنه احتقر كلمة الله وعصها من أجل شهوته، وهو محكوم عليه بالإعدام. وهنا ما أقوله هو أنه عندما تقرأ القانون، يجب عليك قراءة القانون كجزء من التاريخ الأساسي. إنه مجرد جزء من السرد الذي تم طرحه هناك، لكن الناموس في الواقع لا يستمر فقط فيما قاله لموس، بل أيضا في كيفية تفسيره من قبل الله في تاريخ إسرائيل. فإبقاء راحاب الزانية يوضح لنا كيف نفسر الناموس. عندما يكون لديك شخص محكوم عليه بالموت ويتوب ويعترف بالله ربا، لقد جاءت هي وأسرتها بأكملها إلى مجتمع العهد، وهذا جزء من التوراة، وهذه القصة كلها أن الله يغفر له ولن تموت. يجب أن يقرأ هذا فيما يتعلق بهاتين الوصيتين: جريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام، وجريمة الزنا التي يعاقب عليها بالإعدام، ولا يتم فرضها عندما تكون هناك توبة حقيقية. هذا جزء من التوراة هو النقطة التي اطرحها. إذن كلاهما محكوم عليهما بالإعدام، وعلاوة على ذلك لا يمكنهم تغيير الوضع. وبعبارة أخرى فإنه لا يمكن إصلاحه. هناك الحقيقة التاريخية لما فعله، أي أنه لا يستطيع أن يمنح الحياة. لا يمكنه التأثير على قانون تاليونيس، وهو مبدأ العين بالعين والسن بالسن. لا يستطيع ذلك. حسناً، الأمر مختلف قليلاً. لا يستطيع أن يعيد الحياة لأوريا، هو ميت. لا يستطيع أن يعيد بتشبع إلى نقائها، لا يستطيع أن يعيد النقاء إلى بتشبع، هذا مستحيل. على الرغم من أنه لا يستطيع أن يقول كلمة أبحث عن التعويض والاستعادة، فقد غفر له، وهو ما أعتقد أنه مذهل. لقد أدرجت هذا في ملاحظاتك في الصفحة 185 أنه في تحديه لله أشير إلى أنها جريمة يعاقب عليها بالإعدام، سواء بالنسبة للزنا أو القتل. ثانياً، الاسترداد غير ممكن. أحتاج إلى واحد ثالث هنا لم أقم بتضمينه، أي أننا نحتاج أن نضيف هنا ثالثاً أن من يعترف بخطيته أو خطيئتها ويتخلى عنها ينال الرحمة. هذا هو الأمثال 28.13. مرة أخرى، أعتقد أنه من المفيد تحويله إلى أمثال 28.13. آمل أنني لم اطلع على هذا في وقت مبكر. نعم، من يكتم خطيته لا ينجح، ومن يعترف بها وينكرها يرحم. وما فعله داود في هذا المزمور يعترف به. لقد جاء مع استراحة نظيفة تماما. يتخلى عنه، ينظر إلى الدم ليطهره فيغفر له. لن تموت، إنها كلمة من النبي. هذه نعمة مذهلة. رابعا، لأنه ينكر ويعترف ويلجأ إلى رحمة الله يجد المغفرة الكاملة بهذه التوبة الإلهية. في الواقع كانت المغفرة عظيمة جدا، لدرجة أنه من الزنا ولد سليمان الذي كان يدعى جديديا المحبوب من الله. لقد كانت نعمة الله أعظم من كل خطاياه، ولكن لا يزال هناك ذنب تاريخي. إذا دخلت في شجار ثمل وكسرت زجاجة بيرة وطعنت عين شخص ما، ثم لجأت إلى الله لأستغفره، فسوف يغفر الله لي. لكن الشخص الذي جرحته سيظل أعم. لا تزال هناك عواقب تاريخية. وفي هذه الحالة بالذات، سيموت الطفل لأن الله يريد أن يعرف العالم أن داود هو ممثله. وما زلت إله العدالة. وهكذا، فقد حصل على موت الطفل بدلا من موت داود من أجل العدالة. هذه قصة مذهلة بالنسبة لي، أن نعمة الله عظيمة إلى هذا الحد. سأكون مهتما يا مايك. أتذكر أنه كان لديك منذ عدة سنوات ما كان اسمها فأي. لقد كانت مسلسلة رأسمالية. لقد قتل 19 شخصا هنا في تكس كارلا فأي، أليس كذلك؟ وقد اعترفت حقا وقد عرفها الجميع، ورأيت على شاشة التلفزيون بلا شك أن ذلك كان خلقا جديدا. وفي رأيي أنه كان ينبغي للحاكم بوش أن يعفو عنها. إذا كان الله قادرا على العفو عن ديفيد، فيبدو لي أن الدولة يمكنها العفو عن امرأة كهذه، والتي كانت فظيعة تماما ما فعلته، فظيع تماما. لكن إذا كان داود، فإن المغزى من القصة هو أنه بغض النظر عن حجم خطيتنا، فإن نعمة الله أعظم من خطيتنا عندما تكون هناك توبة حقيقية، كما هو مذكور في هذا المزمور. إنه يوضح لي كيف يجب علينا أن نستجيب للأشخاص الذين تغيروا وتحولوا حقا بنعمة الله كما كانت. كان هذا هو حكمي في هذه القضية. أعتقد أن العديد من الأشخاص أجروا معها مقابلة وقالوا إن اعترافها بالتوبة كان مشروعا. لكنها قالت أيضا أن كل ما قاله صحيح، وكان ذلك نصيبها من تواضعها. وهذا ما فعله ديفيد. تلك هي نعمة داود. أو وهذا على ما أعتقد، شكرا لك على قول ذلك. انظر ما يحدث عندما يقول ناثان أنت الرجل، فهو يعطي مثالا للرجل الغني الذي أخذ الخروف من الرجل الفقير، وكل ذلك خطأ. وداود، ما يخرجه من داود في ذلك المثل عن الرجل الغني الذي يأخذ الخروف من الفقير ليطعم ضيوفه، يخرج من داود داود الحقيقي. وداود رجل عدل حقا، لقد ارتكب خطأ هائلا، لكنه يقول إنه يجب أن يقتل هذا الرجل. يقول ناثان، أنت الرجل. ويقول داود، كل ما يقرره الله يحوله إلى الله، إلى كلمة الله، إنه لا يفترض كل شيء هناك. وهذا مشابه جدا لما كانت تفعله. مهما قلت فإنه سيكون على حق. ولم يكن في قلبها مرارة، لقد كان ذلك بالنسبة لي جزءا من خلاصها. لقد عكست لي قيم العهد من خلالها. حسنا، هذا توضيح على ما أعتقد لكيفية تطبيق المزمور والطريقة التي نفكر بها بشأن الخطاة الذين ربما ارتكبوا أفظع الخطايا لكنهم يعودون إلى الله بالتوبة الإلهية، كما نرى في هذا المزمور. هذه بعض هذه الكلمات التي أعتقد أنها مهمة للغاية لفهم مدى فظاعة الأمر وكيف كسر كلمة الله. كان يطمع بزوجة جاره، لقد سرقها، لقد ارتكب الزنا، لقد ارتكب جريمة قتل، ولم يحب الله. كل شيء خاطئ، لكنه يصلي هذه الصلاة. ولهذا أعتقد أن الرهبان كانوا يصلونها 13 مرة في اليوم. نحن بحاجة إلى المغفرة. سأطرح عليك هذا السؤال. عندما يتم ارتكاب خطأ في عصرنا هذا على سبيل المثال، ويصل الناس إلى هذا الإدراك، فإنني أفكر أكثر في الجانب التجاري منه. ما هو الدور الذي يلعبه الرد في هذه المعادلة؟ شكرا لسؤالك ذلك. في هذه الحالة لا يجوز له التعويض، لكن إذا أمكن التعويض فيجب القيام به. للتحقق من صحة ذلك، على سبيل المثال، إذا كان القانون، إذا كان لديك خروف أو بقرة أو ثور أيا كان، وكنت سأسرق خروفك، فسيكون التعويض يجب أن أعيد لك خروفين مقابلهما. العدالة لأنني كنت أنوي أن أسرقك، والآن يجب أن أتعرض للسرقة. لذلك أنا لا أعيد لك خروفك فقط، بل أعيد لك خروفين لأنه يجب علي تعويض ما فعلته. إنها العدالة الصارمة. والآن لنفترض أنني سرقت خروفك وأكلته ولا أستطيع أن أرده إليك لأني آكله. الآن يجب أن أعطيك 4 خراف للتأكد من أنني قد غطيت خطأي. هذا رد. لذا فمن العدالة المطلقة أن تتمكن من التعويض. لهذا السبب أعتقد أن عمليات الإعدام تتم إعادة 4 أضعافها. هذا ما كان يمكن أن يكون عليه نموذج القانون مما فرضه كمتعاون كجاب ضرائب مع روما. لذا شكرا لك على السؤال. لدينا الكثير من ذلك. يجب على الناس التعامل مع ذلك في بعض الطرق. في مجتمعنا كانوا أغناما وماعزا، لكن مجتمعنا مهما كان هناك نوع من الأصول. صحيح، ويتطلب الأمر ذكاء معينا لتخصيص القانون. ما أذهلني حقا هو أن القانون الموجود في تثنية 22، وهو نفس الإصحاح، هو أنه يجب عليك وضع حاجز حول سطح منزلك. أنا أقرأ مع الأطفال عن وضع حاجز حول سطح المنزل، فقلت للأطفال، قلت، ما رأيك؟ هل يجب أن نضع سياجا حول سطح المنزل؟ حسنا، قلت يا أبي، لقد قال الله أنه ينبغي عليك ذلك، وأعتقد أنه ينبغي علينا ذلك. قلت، حسنا، فكر في الأمر الآن. في ذلك العالم كانت الأسطح مسطحة وكان الناس على سطح المنزل وسقط الأطفال وتعرضوا للتشويه أو القتل، في حين أن لدينا سقفا شديد الانحدار لمنع هطول المطر والثلج الذي يستمر في التساقط من السطح ولا يوجد أحد هناك ولن يكون الحاجز مفيدا. الآن ما رأيك؟ لا، لم يكن من المنطقي وضع حاجز هناك. فقلت لهم طيب فكيف يعني القانون اليوم؟ لقد دهشت. قال لي طفلي البالغ من العمر 9 سنوات على الفور تقريبا، هذا يعني أنه يجب أن يكون لدينا مكابح جيدة في سيارتنا. بالضبط. كيف يمكن للعقل؟ كيف يمكن لعقله أن ينتقل من تلك الفكرة المحددة إلى فكرة أنك تحمي جارك إلى فكرة جديدة محددة للمكابح في السيارة؟ لقد كان على حق تماما، لأن المبدأ الكامن وراء ذلك كان حماية حياة جارك. إذا قال فهذا يعني أننا لا ينبغي أن ندخن أو شيء من هذا القبيل ونحن نحمي حياتي، فسيكون تطبيقا خاطئا. لا أعرف كيفية تدريس هذا النوع من الذكاء. لا أعلم أن هذا شيء يتطلب ذكاء أصليا، مفاده أن بعض الأشخاص لديهم قدرة أكبر على القيام بذلك من الأشخاص الآخرين. ولكن هذا جزء مهم جدا من التفسير، حيث يمكنك الحصول على المبدأ الكامن وراء هذه القوانين القديمة وتطبيقها على موقف جديد، وهو بالضبط ما يجب فعله بهذه القوانين. حسنا، لقد حصلنا الآن على تلك المعلومات الأساسية، ودعنا نتعمق في المزمور. سأفعل نفس ما فعلته في المزمور 3 وسأحتفظ بترجمتك في متناول اليد، أو سأحتفظ بترجمة الكتاب المقدس في الصفحة 181. الآن أولا دعونا نظر إلى البنية في ضوء ما تعلمناه عن العناصر الزخرفية. وما لدينا هنا كما أفهمه هو عنوان مباشر لنا على الفور، يلا. ما لدينا هو التماس تمهيدي لرحمة الله في الآية المذكورة، ثم تحديدا أن الله سوف يمحو خطيئتي، وهو ما يعني فقط امح اللوح، فقط امحه. يا لها من قارورة، ما عليك سوى غسلها وتنظيفها مع غسل كل آثامي. ثم بعد تلك العريضة التمهيدية والخطاب نأتي الآن إلى الرثاء، وهي رثاء على خطيته، لأني أعرف معصيه. والآن يعترف ويقول أنا عليك وأنا توحدك أخطأت. إذن فهو يعترف بخطيئته، وسوف أعود إليها، خطيئته العلنية وطبيعته، طبيعة الخطية في الآيات من 3 إلى 6. هذا هو الرثاء، إنها رثاء الخطيئة من 3 إلى 6. سأقوم بتحليل ذلك عن كثب. أعتقد أنه يمكنك أن ترى في الآية 7 أننا نبدأ الطلب بالأوامر: طهرني، دعني أسمع، أخفي وجهك، أخلق في، لا تخرجني، رد إلي. لذلك كان لدينا آيتان على شكل عريضة تمهيدية. نحصل على 4 آيات من الرثاء في الآيات 3، 4، 5، و6. والآن نحصل على 6 أعداد من الطلبات في الآيات من 7 إلى 12. لذا ما نبحث عنه، ما يحدث عادة، هو خطاب وأحيانا التماس تمهيدي. ثم نحصل على الرثاء، ثم نحصل على الالتماس، ثم في النهاية لدينا الثناء. وهذا يمتد من الآية 13 إلى الآية 18. لذلك يقول: لا ترفضني من حضرتك. لا، يقول الآية: فأنا أعلم الآثمة طرقك ويغني فمي بعدلك. وهناك نحصل على قسم التسبيح من المزمور، وسأعود إلى ذلك. ثم نحصل على أنية في نهاية الأمر. لذلك بعد أن نظرنا إلى البنية الأساسية من خلال موضوعات مزمور الالتماس، يمكننا الآن فهمها وتحليلها بتكتم وتمزيق هذه الزهرة الرائعة إربا. لكن مع ذلك من المفيد التحقق من أجزائه كما أقترح. دعونا ننظر الآن بمزيد من التفاصيل. بادئ ذي بدء في العريضة التمهيدية أو العنوان، لن أتطرق إلى هذا. سأقوم بتحرير هذا المزمور. ستلاحظ أن العنوان هو يالله. وبطريقة ما في عناية الله كان هناك تحرير في مرحلة ما لما نسميه سفر المزامير الإلهي. ومن المزامير 42 مزمورا من 42 إلى 83 يوجد 42 مزمورا تستخدم إلهيم بدلا من يهوه، يهوه أنا هو. الإحصائيات التي سأقدمها لك عندما نصل إلى المحاضرة حول تحرير المزامير مذهلة. وفي كل الأقسام الأخرى من الكتاب، يعني هذا الغلاف للكتاب الثاني من 42 إلى 72 هو الكتاب الثاني. ثم في الكتاب الثالث من 73 إلى 83 الأولوية هي إلوهيم. إنهم يخاطبون الله باسم إلوهيم. هذه مناقشة أخرى تماما. لذا أعلم أنه يتمم أطبته باسم الله لأنني موجود في الكتاب الذي يستخدم اسم الله. ومن المثير للاهتمام أن هناك 42 مزمورا وتبدأ بالمزمور 42. الرقم 42 يتحدث عن الوفاة المبكرة. إنه يتحدث عن الموت، الموت المبكر. وهكذا لديك هذه بعض المواد المظلمة. لذلك على سبيل المثال، عندما يدعو إليشع الدب على الأولاد، كم عدد الأولاد؟ 42. عندما قتل ياهو نسل عثلية في انقلابه، كم كان عدد الذين قتلوا؟ 42. 42 له علاقة بالموت، الموت المبكر. مزمورا تستخدم إلوهيم بدلا من يهوه، يهوه التي سأقدمها لك عندما نصل إلى المحاضرة حول تحرير المزامير مذهلة. وهذا يتطلب بعض النقاش. ليس لدي كل الإجابات. كما قلت، ليس من الضروري أن أحصل على إجابات لكل شيء لكي يستمر. سأستمتع بما أفهمه. لكني فقط ألفت انتباهكم إلى أن هذا جزء من سفر المزامير الإلهي، حيث يخاطبه وهذا هو الله وسماؤه. من الواضح أنه كان هناك محرر فضل الله على أنا وأعطاه الأولوية، الخالق، فريدة من نوعها. على أي حال، هذا هو العنوان: أنا أحبك نوعا ما وأنت معلقة هنا. لكن مسؤوليتي هي أن أكون صادقا مع النص الخاص بي وأعطيك البيانات. هذا من واجبي. لا أقول إنني أستطيع أن أشرح كل شيء، أشرح ما أستطيع، لكن لا أستطيع أن أشرح كل شيء. لاحظ الآن ما يفعله في هذه العريضة التمهيدية. فهو يستنفد مفردات الخطيئة، وليستنفدها، بل يستخدم الأساسيات الثلاثة. انظر، إنه يتحدث عن التعديات في الآية الأولى، والإثم في الآية 2 همزة، والخطية في الآية 2 باء. يستخدم ثلاث كلمات مختلفة للخطيئة. كل كلمة للخطيئة تفترض معيارا مطلقا. إنه انحراف عن المعيار. الكلمة اليونانية للخطيئة وهل بالموجود؟ نعم، صححني هنا، أنيمية تعني بلا قانون، بلا معايير، العيش بلا معيار، أو عدم الانصياع لمعيار. على أي حال، في العبرية، كل كلمة تفترض أن هناك معيارا، وهذا انتهاك للمعيار. كل واحد لديه صورة مختلفة وقوة مختلفة. يعرف معظم الناس أن كلمة الخطيئة في نهاية الآية الثانية تعني معيارا وأنت مقصر فيه، وهذا يعني تفويت العلامة. هذا هو المعنى الأساسي لخطيئة الترجمة، وهو أنك تخطئ الهدف. أنت لا ترق. لذلك لا أحد يصل إلى مجد الله. كلمة التجاوز هي أقوى كلمة. لذا، إذا فكرت في سطر به مخالفة معيارية في استخدامه، فهذا يعني التمرد. يمكنك أن تتخيل ذلك بقبضة التمرد المرفوعة. لقد تمرد داود على حكم الله بالقتل والزنا. كلمة الإثم لها معيار أيضا. المعيار هو إما أن تحيد عنه أو تحريفه. لسنا متأكدين من ذلك بأي حال من الأحوال، هذا هو أصل الكلمة. قد يكون مقدار ما يمكنك وضعه في علم أصول الكلمات مفيدا، لكنه يستخدم كلمات مختلفة. والإثم يشمل الذنب معه. النقطة المهمة هي أنهم جميعا يفترضون معيارا وقد فاته. لقد تجاوز في حقه. أنه الملتوية ذلك. سيكون هذا مهما عندما يقول: لقد أخطأت أمامك وحدت، لأن المقياس هو الله. عندما نخطئ، فإننا نخطئ ضد معيار الله، وهذا له آثار عميقة عليه. لذلك سنرى عندما يقول يسوع مغفورة لك خطاياك. وقالوا إن هؤلاء اللاهوتيين المتحمسين من يغفر الخطيئة إلا الله، لأن معياره هو الذي ننتهكه. سأعود إلى ذلك. هذا هو أول شيء. الشيء الثاني الذي يجب ملاحظته هو ملاحظة كيف يستخدم ريكسيدس 34.6. إنه في الواقع ثلاث كلمات تنبع مباشرة من صفات الله القابلة للنقل، أي الرحمة والمحبة التي لا تنضب. هذا في الآية 1 الرحمة، حسب محبتك التي لا تنقطع ورأفتك العظيمة. هذه ثلاث من الكلمات الخمس الواردة في خروج 34.6. تلك هي طرق الله، وذلك عندما يقول في الآية 11 فأعلم الآثمة طرقك. طرق الله هي طرق النعمة. هذا ما يجب أن يسمعه الخطاة، أن الله يشفق عليهم، أن الله عنده كلمة رحمة، كما قلت معناها أنه ينظر إليك، ينظر إليك بعين العطف ويلبي حاجتك إلى النعمة. كلمة الرحمة هي أن يكون شفقة. يتذكر إطارنا، فهو يعلم أننا تراب، إنه يعرف ميلنا إلى الخطيئة ويشفق علينا. لقد اتصل بديفيد ولديه ولاء لا ينضب لديفيد وهو في وضع لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يخلص نفسه وهو يتوسل إلى الله بتوبته، فكن وفيا لي بالمحبة وحافظ على عهدك. لذا كما أعتقد أن مكلارين واقفا في حفرة الخطيئة العميقة ينظر إلى الأعلى، هذا في بئر عميق، إنه ينظر إلى الأعلى ويرى نجوم نعمة الله التي لا يراها أبدا أولئك الذين يقفون في ضوء شمس الظهيرة لبرهم الذاتي. إنه يقف في حفرة الخطيئة العميقة ويرى هذه الصفة من الله. لذا ما يشجعني هو أنه ماذا لو كانت الهياكل العظمية موجودة في خزانتنا، ومع ذلك في أعماق تلك الحفرة يمكنك رؤية نجوم النعمة تلك هناك. هذا هو الأمر الثاني، الكلمات التي تشير إلى الخطية، الكلمات التي تشير إلى النعمة. يا له من إله. ثالثا، ما الذي يطلبه بالإضافة إلى رحمة الله به ونحو ذلك؟ شيئان. واحد هو الطب الشرعي للتسامح، امسح، فقط امسح اللوحة نظيفا. هناك 54 طريقة مختلفة للتعبير عن الغفران في العهد القديم، ويبعدهم كبعد المشرق من المغرب، ويدفنهم في قاع البحر، يخفي وجهه، لم يعد يستطيع رؤيتهم. وهنا واحد آخر، فقط امسحه من القائمة. عندما أصلي إلى السماء فإن كل الأشياء التي ارتكبتها بشكل خاطئ لأنني طلبت من الله تكون قائمة أعمالي نظيفة، ويضع علينا البركة. لذا أعتقد أنه يمكننا جميعا أن ننظر إلى الوراء ونرى إخفاقاتنا، على الأقل أنا أفعل ذلك، وأعلم أن نعمة الله تغفرها وتزيلها ولم يعد في نظره. والنقطة الأخرى ليست فقط أنه يبحث عن المغفرة القانونية ويمحوها، ولكنه يبحث أيضا عن التطهير الليتورجي، أي أنه يشعر بأنه نجس، يشعر بأنه لا يستحق أن يكون مع شعب الله، إنه يشعر وكأنه ثوب قذر، أنه نتن. ولهذا يقول في الشعر أغسلني، وهذا يعني أن تضعه في النهر وتدوسه مرارا وتكرارا وتغسلني وتطهرني وتتخلص من خطيئتي. تلك هي الالتماسات التمهيدية حتى يغفر له قانونا. سيكون مستعدا للعودة إلى الهيكل مع شعب الله، على الرغم من أنه كان لديه كل هذه الأشياء الفظيعة، مثل 1 كورنثوس 6، وكنتم زناتا وغير أخلاقيين، وكنتم مثليين جنسيا. ويقول بولس أنتم كنتم كل ذلك، أنتم شعب الله وأنتم له رائحة طيبة، ويغسلنا. أعني هذا رائع، هذه نعمة مذهلة، والحمد لله على هذا المزمور الذي يعبر عنه. والآن لدينا مرثاته، والتي تتضمن اعترافه، والتي تنقسم إلى قسمين. أولا يتحدث عن أفعال خطيته العلنية ويعود ليمحوها، والآن يتحدث عن أعماله الخطية العلنية. أنا عالم بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين. لاحظ كيف يتحمل المسؤولية الكاملة مع الضمائر الشخصية، أنا، خاصة، أنا. أنا مذنب يالهي، هذا أنا. وأنا أعلم، بمعنى آخر، أعرف أن هذا تعد. وهو يعلم أنه أخطأ في حق الله. ليس هناك صلابة هنا. وخطيئتي أمامي دائما. أعتقد أن ما يقوله هو أنه عندما ارتكب خطيئة، أستمر في تكرارها مرارا وتكرارا في رأسي. أعود إليها باستمرار وأظل أراها في رأسي. وما يطلبه هو أن هذا ما هو أمامي دائما. وهو يطلب من الله أن يمنحني قلبا نظيفا. خذ تلك الذكرى بعيدا عني، إنها دائما أمامي. ثم يقول كلاما عجيبا: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك فعلت. فلقد كنت على حق في حكمك وبررت في حكمك. كيف يقول ضدك وضدك فقط؟ حسنا، هذا بسبب الكلمات التي تشير إلى الخطيئة. إنه معيار الله. إنه ليس معيارا إنسانيا. وبالتالي فهو تعد على الله. في هذه العملية يمكنك التحدث عن الإثم تجاه جارك، لكن هذه ستكون طريقة فضفاضة للتحدث عن الأمر. الطريقة التي أشرح بها الأمر هي أنني نشأت في شوارع مدينة جيرسي مقابل مدينة نيويورك، وكان رصيفا إسمنتيا. كنا على تلة نوعا ما، وكنا نعيش في منزل مكون من 6 عائلات، ولم يكن هناك مكان للعب إلا في الشارع. لذلك كنا نلعب كرة القدم التي تعمل باللمس بكلتا اليدين، يتنقشطها بين الحين والآخر. ذات مرة علقت رأسي على حاجز السيارة والدماء تتدفق منها. أمي دعونا نلعب هناك في الشارع. الأطفال لديهم أولاد عليهم أن يفعلوا أشياء كهذه. لذلك كان لديها قاعدة واحدة، وهي أنه لا يمكنك ركل الكرة، وكانت تلك هي القاعدة الوحيدة لها. حسنا، في أحد الأيام لم أستطع مقاومة الإغراء. لقد أعطيت الكرة حذاء جيدا. لم يكن هذا الحذاء جيدا بالنسبة لي أبدا، لكنه كان كذلك. لقد ركلت الكرة وذهبت عبر نافذة جارتي في الطابق الثاني. أعتقد أن والدتي كانت تشاهد. بمجرد أن سمعت صوت تحطم الزجاج، سمعت كدمة والدتي وكنت في ورطة كبيرة. في حق من أخطأت؟ أمي أم جارتي؟ لقد أخطأت في حق والدتي. لقد كان معيارها هو حمايتي. لقد الحقت الضرر بجارتي، وكان علي، من خلال ما حصلت عليه، أن أستبدل تلك النافذة. كان علي أن أعوض ذلك. لكن النقطة التي أريد توضيحها هي أنني أخطأت في حق والدتي. لقد كانت حكمها. ولهذا السبب أقول عندما شفى يسوع المفلوج، تركوا المفلوج إلى المنزل أمام يسوع. فقال له: احمل مغفورة لك خطؤيك واحمل سريرك وامش. ثم قال اللاهوتي الحريص: ومن يستطيع أن يغفر الخطيئة إلا الله. وكان ذلك ادعاء بالإله. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ قال يسوع: أيهما أيسر، أن تقول مغفورة خطؤيك أم أن تحمل سريرك وتمشي فيشفي الإنسان؟ أنا لست السيد الجميع، لكن كما ترون فقد رأوا في ذلك ادعاء بالله بأنه يستطيع أن يغفر الخطايا. أعتقد أن السبب وراء قيامه بذلك، كما قلت سابقا، هو أنني لا أعتقد أن الجميع في إسرائيل سامحوه. كل ما يهمه هو أن الله غفر له. ولا أعتقد أن أخي توفل قد غفر له. ربما الأشخاص الذين كانوا أصدقاء أوريا لم يغفروا له أيضا. لذلك يقول: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك فعلت. إذن أنت محق في حكمك ومبرر عندما تحكم. لذلك الله وحده يستطيع أن يحكم في هذا الأمر. أنا لست تحت حكم أي شخص آخر. أعتقد أن هذه هي النقطة التي يحاول أن يوضحها في هذا المزمور. لذلك فهو يعترف بارتكاب الخطية العلنية، والآن يتحرك أبعد من ذلك، يعود إلى هوية فرويد. ما الذي جعلني أفعل هذا؟ أنا لست حتى سيدا في منزلي. يتحدث الآن عن عجزه الأخلاقي، يتحدث عن التناقض داخل طبيعتنا ذاتها. لذلك يقول: لقد كنت خاطئا عند ولادتي، خاطئا منذ حبلت بي أمي. الآن يجب أن يقول هذا الكثير عن الجنين في الرحم. إنهم في حالة روحية وهم في حالة الخطية في الرحم. هذه هي الخطيئة الأصلية. أنا آثم. هذه هي طبيعتي الأساسية. لقد كنت خاطئا في بطن أمي. والتناقض في الأمر هو أنه يقول: حسنا، كان ينبغي أن نضعه هنا، ولكنك أردت الإخلاص ولو في الرحم. لقد علمتني الحكمة في ذلك المكان السري. وهنا تناقضه. إنه خاطئ بالأساس، لكن الله أيضا وضع فيه ضميرا يعرف به الصواب من الخطأ. يمكن أن يكون لديه الحكمة. لقد كان يمنحهم الحكمة حول الطريقة التي يجب أن يعيشوا بها. وهذا هو تناقض الطبيعة البشرية، أننا خطا ولكننا نعرف أفضل. هذا ما يعترف به. لذا أنا خاطئ، ولكن هناك شيء آخر بداخلي. هذا هو صراع الدكتور جيكل والسيد هايد الموجود فينا. فبدلا من أن يقول: لا أستطيع مساعدة نفسي، فهو يقول: إنه يعترف بأنني مخلوق خاطئ. فيقول: حسنا، هذا هو حالي، لا أستطيع مساعدة نفسي، لقد أعطيت طرق العيش هذه وهذا ما أنا عليه، أنا لست مسؤولا. يقول ديفيد وهو يندب ذلك: أنا خاطئ وأنا أعلم أفضل. الآن يأتي بعد هذه الأسطر الأربعة من الرثاء والاعتراف بخطيئته العلنية وعجزه الأخلاقي على عدم القيام بذلك، ويأتي الآن التماسه المكون من ستة أسطر. تتعلق الثلاثة الأولى بأفعال الخطية العلنية في الآيات السابعة والثامنة والتاسعة. الثلاثة التالية تتعلق بعجزه الأخلاقي. إنه يبحث عن روح جديدة ستمكنه. بادئ ذي بدء بأفعاله العلنية وهو يعكسها. الآن يبدأ بالتطهير. في الشوط الأول طلب المغفرة ثم التطهير. الآن يبدأ بالتطهير. يقول: طهرني بالزوفة. هذا هو بالأحرى مخصص. لقد كان الزوفة نباتا كثيف الشعر وكانت تغمسه في الدم والماء. تم استخدامه في مناسبتين. كان ذلك عندما صادفت جثة ورأيت الموت. ثم تذهب إلى الكاهن فيرشك بالدم والماء. وبهذا الفعل الرمزي انتقلت من عالم الموت إلى عالم الحياة. كان هذا هو القصد من السبب في أنك عندما ترى نجسا وتكون في حضرة الموت، فأنت لا تنتمي إلى هذا العالم. أنت تنتمي إلى هذا المجال من الحياة. فيضع عليك الكاهن ماء ودما استباقيا لدم المسيح. وكانوا يستخدمون رماد البقرة الحمراء التي يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إنها رمز للمسيح. فعندما نملك بالإيمان دمه وماء جنبه لحياتنا، ننتقل من عالم الموت إلى عالم الحياة. أعتقد أن ديفيد يستخدم ذلك. لقد كنت في عالم الموت، أدخلني إلى عالم الحياة. والطريقة الأخرى التي ستستخدمها بها، والحالة الأخرى التي ستستخدم فيها الزوفة، هي إذا كنت أبرصا وكنت جسا ثم شفيت وتم رشك مرة أخرى، فستنتقل من الآخر. وهذا ما أعتقد أن ديفيد هو في الحقيقة مخصص بعض الشيء هنا. يرى نفسه في عالم الموت ويسأل الله أن يدخله إلى عالم الحياة، وهو لا ينكر الدم في هذا المزمور. هذا هو المزعوم دائما. عندما تتحدث عن الزوفة فهذه كناية، وهذا هو اسم واحد لآخر، لكن الزوفة تعني الدم. لذلك يقول: رشوني بالزوفة، طهرني بالزوفة فأطهر، أغسلني فأبيض أكثر من الثلج. والآن نأتي إلى شكل آخر من الكلام. اسمحوا لي أن أسمع الفرح والسرور. الآن من الواضح أن هذا شكل من أشكال الكلام. أسلوب الكلام هو عندما يكون لديك كلمات لا تتوافق معا. لا يمكنك سماع حالة عاطفية. كما تعلمون أن تتعامل مع شكل من أشكال الكلام. هناك خطب ما، وهذا فيتجاور الكلمات. اسمحوا لي أن أسمع. لذا عليه أن يسمع شيئا. عليك أن تضعه وتملأه مما سينتج الفرح والسرور. الشيء الوحيد الذي استطيع أن أرى أنه يتحدث عنه هو كلمات ناثان: لقد غفر لك، وهذا سوف ينتج الفرح والسرور. فيقفز في إيجاز الشعر، فيسمعني كلمة الاستغفار، فيحدث ذلك فرحا وسرورا، وهذا بالضبط ما فعله الله. عندما قبلت المسيح عندما كنت في العاشرة من عمري، كل ما كنت أعرفه هو أن أرسل صلاته ليرحمني الله لأرسلها. عرفت أنه سمع صلاتي وأنتج فرحا وسرورا، وستبتهج العظام التي سحقتها. ويمكنك أن ترى كياني كله وهو يشير إلى نفسيته: كياني كله. والآن يتعلق الأمر بمحو اسمي. ترى كيف هو التصالب. لقد بدأ بالمسح ثم قام بالغسيل والتطهير، ثم يأتي هنا للتوضيح الكامل للالتماس التطهير، والآن قمنا بمسحه. ونعود إلى حيث بدأنا. أستر وجهك عن خطاياي، وهو مثال آخر: وامح كل اثمي. لذا من الواضح أننا نعود إلى الآية السابعة: أغسلني، واللتي تتطابق مع الآية الثانية: أغسلني. والعدد التاسع: امح، والذي يعود إلى الآية الأولى: امح. ويمكنك أن ترى كيف أن لديك عريضة تمهيدية يتم الآن تفصيلها في العريضة الكاملة. والآن نأتي إلى النصف الثاني. لقد أعرب عن أسفه لعجزه الأخلاقي في هذا التناقض مع الطبيعة البشرية. لقد ولدنا خطاة ومع ذلك فنحن نعرف أفضل. إذن ما هو القرار؟ إنه روح الله. سيكون الروح بقدر ما يمكنه فهمه. لاحظ ما يحدث الآن في الآيات 10 و 11 و 12 في مجموعة الآيات باء كل آية تشير إلى الروح. 10: كنا روحا جديدا روحا ثابت. 11: الروح القدس. 12: روح راغبة. ولذلك فهو روح متغيرة يطلبها والتي ستمنحه القوة. لذلك يقول: أخلق في قلبا نقيا. هناك بعض الناس الذين يستطيعون قبول مغفرة الله، وهناك البعض الذين لا يستطيعون ويبقون في خطيتهم. فيقول الخلق: إنك قادر على قبول نعمة الله. أخلق في قلبا نقيا، أعلم حقا أني مغفور له. عليك أن تخلق ذلك. كل عطية صالحة وكاملة تأتي من الله، وحتى القدرة على قبول المغفرة هي عطية من الله. اخلق في قلبا نقيا وتجدد حتى يكون لي روح ثابتة وأثابر على أسلوب حياة جديد يتغلب على فسادي. ثانيا: لا تطردني من حضرتك. هو الملك وخذ مني روحك القدوس. إن الروح القدس يمكن الإنسان ويقويه بشكل أساسي. عندما أخذ الله روحه من شاول لم يعد قادرا على العمل كملك. يقول داود: لا تنزع عني تلك المسحة، ذلك الروح. تخرجني. دعني استمر في البقاء مع روحك القدوس ومسحتك لأكون الملك. أعد لي فرح خلاصك وأمتلئ فرحا وأعطني روحا راغبا. لذلك أنا فقط أقدم لكم نفسي كليا ومجانيا بقلب نقي مملوء بالروح وروح ثابت. أقدم نفسي كتقدمة إرادة حرة بهذا النوع من الروح. هكذا سيتغلب على عجزه. نأتي الآن إلى قسم مديحه: ثم أعلم المذنبين طريقك فيرجع الخطاة إليك. والطرق في هذا المزمور هي طرق الرحمة والمحبة التي لا تنقطع والنعمة. تلك كانت الطرق في خروج 34.6. لأن الناس لديهم أمل في أن يغفر الله لهم، كما هو الحال في الابن الضل، فيمكنهم أن يلجأوا إلى الله ويجدوا الخلاص. سوف يعودون إليك لأنهم يعلمون أنه يمكن أن يغفر لهم وأن تكون لهم علاقة مع الله الحي، ولا يتجرأ على الله. نجني من ذنب سفك الدماء يا الله، أنت الله مخلصي، ويترنم لساني بعدلك. وهنا لدينا كلمة الثناء، سوف أغني عنه. برك يعني أنك تستعيد ما هو مقلوب والذي يتضمن الخلاص. سوف يقوم بتصحيح كل ما هو خطأ في ديفيد. في كثير من الأحيان يكون البر معادلا تقريبا للخلاص عندما تستعيد وضعا مقلوبا رأسا على عقب. افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. إذن لدينا هنا كلمة الثناء. قلت الحمد قسمان، فيها كلمة مدح وفيها تضحية. سوف تأكل وجبة بالتزامن مع الكلمة. في هذا السياق يقول ديفيد، هذا ليس الوقت المناسب لنا لتناول وجبة كبيرة مع زوجة حامل أو زوج ميت. كيف بحق السماء سنقيم حفلة كبيرة هنا؟ لن نتمكن من التغذية على ذلك. ولذلك يقول، إنك لا تسر بالذبيحة، سأحضره، لا تسر بالمحرقة. ذبيحتي يا الله التي يمكننا أن نتغذى عليها جميعا هي روح منكسرة وقلب منكسر ومنسحق، يا الله لن تحتقره. وهكذا فإن تضحيته هي روحه المنكسرة. إنه لا ينكر نظام التضحية. الجميع تقريبا يقرأ هذا، لقد تجاوز نظام التضحية، لا يقرؤون عن التطهير بالمحفور، لن تحتقره. وهكذا فإن تضحيته هي روحه المنكسرة، إنه لا ينكر نظام التضحية. إنهم لا يفهمون شكل المزمور، لا يمكنهم التعامل مع المزمور بشكل صحيح. إذا لم تفهم أنك في قسم المدح وكيف تفهم ما هو هذا التسبيح فما هي الأضحية؟ ثم تأتي الأمنية في النهاية ويتجاوزها بأن المملكة كلها كانت تحت سحابة. والآن إذا عاد الملك فيسركم أن تنجحوا صهيون وأن تبنيوا أسوار أورشليم. وعندما يحدث ذلك فعندئذ سنكون قد أحرقنا القرابين مرة أخرى. حينئذ تتلذذ بذبائح الصديقين محرقات صحيحة ثم تقرب على مذبحك الثيران. وإذا كان الملك على حق فإن المملكة تصبح على حق، ويمكن للمملكة أن تتوسع مرة أخرى لأن الملك على حق. لقد سلمتها إلينا إلى كبير الموسيقيين، مهما كان مجال تأثيرنا، أنه إذا كنا على حق وتم تطهيرنا وغفر لنا، يمكن للملكوت أن يتوسع. لكن علينا أن نتخلى عن أي خطيئة. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 15، عريضة المزامير، المزمور 51.